إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن في توحيد الربوبية فيما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة فيما يتعلق بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية كما عرفه العلماء هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله، توحيد الرب بأفعاله تبارك وتعالى. فأن تأتي بتوحيد الربوبية فذلك يعني أن تثبت الملك والخلق والتدبير لله العلي الكبير، توحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية فتوحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العبد، هذا توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية فتوحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله، توحيد الرب بأفعاله. ولقد يظن ظان أن الشرك في توحيد الألوهية أكثر انتشارا وأعظم أثرا من الشرك في الربوبية، والحقيقة أن الشرك في الربوبية أيضا كثير الانتشار وعظيمه، وأن كثيرا من الخلق يلحدون ويشركون حتى في توحيد الربوبية. ليس كما يتبادر إلى الأذهان أن توحيد الألوهية هو الذي يفوز المشركون فيه بالنصيب الأوفى فيشركون، وأن توحيد الربوبية لا يقع فيه الشرك. ويصور لنا ذلك على اعتبار أن الذين أنكروا وجود الرب هم الدهرية قديما والشيوعيون حديثا، ثم لا شرك هنالك ولا إلحاد في توحيد الربوبية. وهذا خطأ، خطأ بين كما رأيت، بل إن الشرك في توحيد الربوبية كثير ومنتشر. إثبات التدبير لغير الله تبارك وتعالى شرك في الربوبية، وهذا كثير ومتفش ومنتشر. فما من طريقة إلا وأتباع تلك الطريقة يوقنون يقينا لا يتزعزع أن شيخهم وإمامهم يتصرف في أمور الكون ويدبرها. دعك من هذا، يعتقدون أن القطب الغوث يتصرف في أمور الكون يدبرها. دعك من هذا، يعتقدون أن الأقطاب الأربعة يتصرفون في أحوال الكون وما يعرض له عاما بعام عند اجتماعهم في الغار بمكة. هذا شرك في الربوبية أم شرك في الألوهية؟ هذا شرك في الربوبية، لأنهم يثبتون التدبير لغير الله تبارك وتعالى. وتوحيد الربوبية أن تثبت الملك والخلق والتدبير لله العلي الكبير، يدبر الأمر، فالله تبارك وتعالى يدبر الأمر وحده. فإذا أثبت التدبير في الكون لغيره فهذا شرك في الربوبية. وأيضا هذا الذي رأيته من قول الحلولية والاتحادية الذين يقولون بأن عين الموجودات هي عين الرب، هذا شرك كما ترى بين في الربوبية وليس بشرك في الإلهية. أن شرك الإلهية هو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، أن تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى هذا شرك في الألوهية. وأما إثبات الملك لغير الله أو أن هنالك مشاركا لله تبارك وتعالى في الملك وكذلك في الخلق أو في التدبير، فهذا شرك في الربوبية وليس بشرك في الإلهية. صحيح، يمكن أن تقول كل شرك في الربوبية هو شرك في الألوهية وهو شرك في الأسماء والصفات، هذا صحيح، وكذلك كل شرك في الإلهية هو شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات، وكل شرك في الأسماء والصفات هو شرك في الألوهية وشرك في الربوبية أيضا، هذا صحيح، ولكن على حسب الغالب. قد يظن كثير من الخلق أن ذلك إنما هو عزيز غير منتشر على الندرة، وهذا خطأ، خطأ مبين. الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تبارك وتعالى حكى طرفا مما عاناه، وأنت تستطيع أن تسمع القصص في كل يوم، أن تحكى لك القصص موفورة زاخرة هادرة بالشرك في الربوبية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا الوجه، ولكن رأيت في بعض كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو طاليس أنه حكى عن بعض الفلاسفة قوله: إن الوجود واحد، ورد ذلك. حتى أرسطو لم يقبل هذا القول ورده، وقد حكي هذا القول عن بعض الفلاسفة المتقدمين أن الوجود واحد، ورد ذلك أرسطو كما قرر الشيخ. قال: وحسبك بمذهب لا يرضاه متكلمة الصابئين، يعني أن أرسطو لا يرضاه، حسبك بمذهب لا يرضاه أرسطو نفسه، لا يقبل هذا لأن العقل ببداهته لا يقبله. وإنما حدثت هذه المقالات بحدوث دولة التتار، وإنما كان الكفر الحلول العام أو الاتحاد أو الحلول الخاص، وذلك أن القسمة رباعية، لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة فإما أن يقول بحلوله فيه أو اتحاده به، وعلى التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح أو يجعله عاما لجميع الخلق. فهذه أربعة أقسام، قسمة رباعية: الحلول الخاص أن يحل في بعض الخلق، وهو قول النسطورية من النصارى أتباع النسطور النصراني الذي ظهر في زمان المأمون، ودعوته قديمة، يعني هي سابقة عليه، ظهرت في القرن الخامس الميلادي. تصرف النسطور النصراني الذي ظهر في عصر المأمون في الأناجيل بحكم رأيه، فقال: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود والعلم والحياة، وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي هو، ليست زائدة على الذات ولا هي هو. ومنطق هؤلاء الحلولية أن الله تعالى يتنزل في الخلق ويحل فيه، فتفضي حينئذ تلك الاتحادية إلى نفي الصفات البشرية، وتبقى فيهم صفات الربوبية، فالحلول هو التطبيق الكامل لفكرة الفناء والبقاء التي نادى بها أبو سعيد الخراز، الذي قال ابن عربي في بعض ما قال، وهو عندما قال: إن الله تبارك وتعالى هو كذا وكذا وكذا من الموجودات، وهو أبو سعيد الخراز، قد مر كلامه ذلك في فص من فصوصه في كتابه فصوص الحكم. فالحلول الخاص هو قول النسطورية من النصارى ونحوهم من يقول: إن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء، وهؤلاء حققوا كفر النصارى بسبب مخالطتهم للمسلمين، وكان أولهم في زمن المأمون. وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة، كغالية الرافضة الذين يقولون إنه حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل البيت، هذا حلول خاص. وغالية النساك الذين يقولون بالحلول في الأولياء ومن يعتقدون فيه الولاية، أو في بعضهم كالحلاج ويونس والحاكم ونحو هؤلاء، يقولون إن الله حل في أشخاص بأعيانهم، هذا حلول خاص. الثاني هو الاتحاد الخاص. الحلول كاللاهوت والناسوت كما يكون الماء في الإناء. الاتحاد الخاص هو قول يعقوبية النصارى، وهم أخبث قولا، هم أصحاب يعقوب البرادعي أسقف الرها، وهم يقولون بالأقانيم الثلاثة، إلا أنهم يقولون انقلبت الكلمة لحما ودما، فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده، بل هو هو. فهذا اتحاد خاص، قول يعقوبية النصارى، وهم أخبث قولا، وهم السودان والقبط. يقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء، وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام. هذا اتحاد خاص. وأما الحلول الخاص كالماء في الإناء، وأما الاتحاد الخاص فكاللبن مع الماء، قد امتزجا معا، هذا اتحاد خاص. وأما الحلول الخاص وهو قول النسطورية فهو كالماء في الإناء، فتدرع أي اتخذه درعا، فتدرع اللاهوت بالناسوت وظهر في تلك الصورة التي حل بها. حلول خاص واتحاد خاص وحلول عام، وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث عن طائفة من الجهمية المتقدمين، وهو قول غالب متعبدة الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان، ويتمسكون بمتشابه من القرآن كقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله تعالى وهو معكم. والرد على هؤلاء كثير مشهور في كلام أئمة السنة وأهل المعرفة وعلماء الحديث. الرابع الاتحاد العام، الاتحاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة اتحادية الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات. وهؤلاء أكفروا من اليهود والنصارى من وجهين، من جهة أن أولئك قالوا إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا متحدين، وهؤلاء يقولون ما زال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره. فهذا وجه من وجهي أنهم أكفروا من اليهود والنصارى. والثاني من الوجهين من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح، وهؤلاء جعلوا ذلك ساريا في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ كما سيأتي، وكما فعل ابن عربي وعندما مر على حمار قد حبط وجيف هو شائل برجله، فقيل له هذا أيضا، قال وهذا أيضا، هذا ربكم الأعلى. أنهم يقولون بالحلول العام، يقولون بالحلول العام أنه حل في كل شيء، في الأقذار والأنجاس وفي الكلاب والأوساخ والخنازير وغير ذلك. وإذا كان الله تعالى قد قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكيف بمن قال إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين والأنجاس والأنتان وكل شيء؟ إذا كان الله جلت قدرته قد أخبر أنه كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكيف بهؤلاء؟ وإذا كان الله قد رد قول اليهود والنصارى لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقال لهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، فكيف بمن يزعم أن اليهود والنصارى هم أعيان وجود الرب، أعيان وجود الرب الخالق ليس غيره ولا سواه، ولا يتصور أن يعذب الله إلا نفسه، وأن كل ناطق في الكون فهو عين السامع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. يقولون ويأخذون هذا وأن الناكحة عين المنكوح، حتى قال شاعرهم وتلتذ إن مرت على جسدي يدي لأني في التحقيق لست سواكم، يعني فأنا أنتم، يخاطب معبوده وربه. هؤلاء يقولون بالاتحاد العام، وهم الاتحادية الذين فيهم الكلام، هم الذين يتكلم عنهم شيخ الإسلام، هم الذين نتحدث عنهم. هؤلاء انقرضوا، ليتهم، هل لهم وجود؟ كثير. وكما قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل: ايوه كده اكفر يا مربي اكفر، عندما كان يقول ان له معبودا يعبده في الدير ويصل الى الحلول العام. فهذا هو منية العين عندهم، ان يصل الواحد منهم الى الحلول العام او الاتحاد العام. هؤلاء اصحاب الاتحاد العام هم هؤلاء الملاحدة. اعلم ان هؤلاء لما كان كفرهم في قولهم ان الله ومخلوقاته كلها اعظم من كفر النصارى بقولهم ان الله هو المسيح ابن مريم. وكان النصارى ضلال، اكثرهم لا يعقلون مذهبهم في التوحيد، اذ هو شيء متخيل لا يعلم ولا يعقل، حيث يجعلون الرب جوهرا واحدا ثم يجعلونه ثلاثة جواهر، ويتأولون ذلك بتعدد الخواص والأشخاص التي هي الأقانيم، والخواص عندهم ليست جواهر، فيتناقضون مع كفره. كذلك هؤلاء الملاحدة الاتحادية ضلال، أكثرهم لا يعقلون قول رؤوسهم ولا يفقهونه، وهم في ذلك كالنصارى، كلما كان الشيخ أحمق وأجهل كان بالله أعرف وعندهم أعظم، كلما كان أعرق في الضلال كلما كان أثبت في الولاية. ولهم حظ من عبادة الرب الذي كفروا به كما للنصارى، هذا ما دام أحدهم في الحجاب، فإذا ارتفع الحجاب عن قلبه وعرف أنه هو فهو بالخيار بين أن يسقط عن نفسه الأمر والنهي ويبقى سدى مهملا لا يكلف ولا يجازى يفعل ما أحب، وبين أن يقوم بمرتبة الأمر والنهي لحفظ المراتب وليقتدي به الناس المساكين المحجوبون، وهم غالب الخلق ويزعمون أن الأنبياء كانوا كذلك إذ عدوهم كاملين. يعني هم غير مكلفين، هم غير مكلفين، ولكن يأتون بالتكاليف تطوعا من غير تكليف. لما؟ هم اكتشفوا أنهم هم هو، فمن المكلف ومن المكلف؟ لا مكلف ولا مكلف، إذ المكلف عين المكلف. فإذا انكشف عنهم الحجاب كما يزعمون سقط التكليف، ويصبحون مخيرين بين أن يقوموا بالتكاليف رعاية لهؤلاء المساكين الذين ما زال الحجاب مضروبا دونهم كما كان الأنبياء يصنعون بزعمهم، أو يصيرون سدى. وفي التنزيل العزيز: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا لا يكلف ولا يجازى، فكذلك يفعلون. مذهب هؤلاء الاتحادية كابن عربي وابن سبعين والكونوي والتلمساني مركب من ثلاثة مواد: سلب الجهمية وتعطيله، ومجملات الصوفية وهو ما يوجد في كلام بعضهم من الكلمات المجملة المتشابهة، كما ضلت النصارى بمثل ذلك فيما يروونه عن المسيح فيتبعون المتشابه ويتركون المحكم. وأيضا من مجملات الصوفية كلمات المغلوبين على عقلهم الذين تكلموا في حال سكر. الحال عند القوم معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم ولا اجتلاب ولا اكتساب، من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو انزعاج. فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب. فالحال عندهم كما يقولون معنى يرد على القلب من غير تعمد يكون، لا اجتلاب ولا اكتساب لهم، من طرب أو حزن أو قبض أو شوق أو انزعاج. الأحوال مواهب، وأما المقام فمقام العبد بين يدي الرب فيما يقام فيه العبد من العبادات والمجاهدات والرياضات والانقطاع إلى الله تعالى. فالمقامات مكاسب كما أن الأحوال مواهب، والأحوال تأتي من غير الوجود، والمقامات تحصل ببذل المجهود. وصاحب المقام ممكن في مقامه، وصاحب الحال مترق عن حاله. فيقولون إذا جاء الحال ودخل في حال سكر فإنه يقول ماذا يقول؟ ما يحب أن يقول، فيأخذون هذا الذي يقول في حال سكره وفي غلبة الحال عليه، ويجعلون تلك المجملات شيئا معتدا به. فمذهب هؤلاء الاتحادية كابن عربي وابن سبعين، وهو أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم الأندلسي المعروف بابن سبعين، ولد في نفس المدينة التي ولد فيها ابن عربي، وتوفي بمكة سنة 69 و600. مذهبهم مركب من 3 مواد: سلب الجهمية وتعطيلهم، ومجملات الصوفية، ومن الزندقة الفلسفية التي هي أصل التجهم. ومن الزندقة الفلسفية وكلامهم في الوجود المطلق والعقول والنفوس والوحي والنبوة والوجوب والإمكان وما في ذلك من حق وباطل. فهذه المادة التي هي الزندقة الفلسفية أغلبوا على ابن سبعين والقونوي، والثانية التي هي مجملات الصوفية أغلبوا على ابن عربي، ولهذا هو أقربهم إلى الإسلام، والكل مشتركون في التجهم. والتلمساني أعظمهم تحقيقا لهذه الزندقة والاتحاد التي انفردوا بها، وأكفرهم بالله وكتبه ورسله وشرائعه واليوم الآخر، وهو سليمان ابن علي بن عبد الله التلمساني المعروف بالعفيف التلمساني. ولد 1600، صوفي شاعر من كبار الاتحادية. قال عنه الألوسي: كان أخبث القوم وأعمقهم كفرا، وكان من الإباحية لا يحرم فرجا. هلك بدمشق 90 و600. من مؤلفاته شرح فصوص الحكم والمواقف، وبيان أنه أكفرهم من وجوه. أنه قال: هو في ذاتي، هو فيا، كان متجل بوحدته الذاتية، عالما بنفسه وبما يصدر عنه، وأن المعلومات بأسرها كانت منكشفة في حقيقة العلم شاهدا لها. فيقال له: قد أثبتت علمه بما يصدر منه وبمعلومات يشهدها غير نفسه، وبمعلومات غير نفسه يشهدها. ثم ذكرت أنه عرض نفسه على هذه الحقائق الكونية المشهودة المعدومة، فعند ذلك عبر بأنا، وظهرت حقيقة النبوة التي ظهر فيها الحق واضحة، وانعكس فيها الوجود المطلق، وأنه هو المسمى باسم الرحمن كما أن الأول هو المسمى باسم الله. وسقت الكلام إلى أن قلت: وهو الآن على ما عليه كان. فهذا الذي علم أنه يصدر عنه وكان مشهودا له معدوما في نفسه، هو الحق أو غيره؟ فإن كان الحق فقد لزم أن يكون الرب كان معدوم، وأن يكون صادرا عن نفسه، ثم إنه تناقض. وإن كان غيره فقد جعلت ذلك الغير هو مرآة لانعكاس الوجود المطلق وهو الرحمن، فيكون الخلق هو الرحمن. كان لا يدري ما يقول، فأنت حائر بين أن تجعله قد علم معدوما صدر عنه فيكون له غير وليس هو الرحمن، وبين أن تجعل هذا الظاهر الواصفة هو إياه وهو الرحمن، فلا يكون معدوما ولا صادرا عنه. وإما أن تصف الشيء بخصائص الحق الخالق تارة وبخصائص العبد المخلوق تارة، فهذا مع تناقضي كفر من أغلظ الكفر، وهو نظير قول النصارى اللاهوت الناسوت، لكن هذا أكفر من وجوه متعددة. اللاهوت كلمة سريانية في أصلها تعني الألوهة، وقيل أصله لاه بمعنى إله، زيدت فيه الواو والتاء. وأما الناسوت فكلمة سريانية الأصل معناها طبيعة الإنسان، وقيل أصلها الناس، ناس زيد في آخرها واو وتاء، مثل ملكوت ورحموت وجبروت، فكذلك ناس ناسوت، وكذلك اللاهوت. وأكثر هذا الذي يقول هو نظير قول النصارى اللاهوت الناسوت، ولكن هذا أكثر من وجوه متعددة. الوجه الأول أن هذه الحقائق الكونية التي ذكرت أنها كانت معدومة في نفسها مشهودة أعيانها في علمه في تجليه المطلق الذي كان فيه متحدا بنفسه بوحدته الذاتية، هل خلقها وبرأها وجعلها موجودة بعد عدمها أم لم تزل معدومة إلى الآن؟ فإن كانت لم تزل معدومة فيجب أن لا يكون شيء من الكونيات موجودا، وهذا مكابرة للحس والعقل. فما هذا الذي نرى وما هذه المكونات؟ تكابر العقل والحس والشرع، ولا يقوله عاقل ولم يقوله عاقل. وإن كانت صارت موجودة بعد عدمها امتنع أن تكون هي إياه، لأن الله لم يكن معدوما ثم وجد، وهذا يبطل الاتحاد، ووجب حينئذ أن يكون موجودا ليس هو الله بل هو خلقه ومماليكه وعبيده، وهذا يبطل قولك وهو الآن لا شيء معه على ما عليه كان، لأنه يقول بالاتحاد العام فلم يحدث شيء، وإنما تجلى في هذا الكون كما يدعي هؤلاء الملاحدة، لأن تجليه إنما ظهر في هذه المخلوقات من أناسي وحيوانات حتى الكلاب والخنازير وما سوى ذلك من تلك المخلوقات. فيقول أنت تقول هو الآن لا شيء معه على ما عليه كان، فهذا الذي ذكره الشيخ يبطل هذا القول. والوجه الثاني أن قولك تركبت الخلقة الإلهية من كان إلى سر شأنه، أو قولك ظهر الحق فيه، أو نحو ذلك من الألفاظ التي يطلقها هؤلاء الاتحادية في هذا الموضع، مثل قولهم ظهر الحق وتجلى، وهذه مظاهر الحق ومجاليه، وهذا مظهر إلهي ومجلا إلهي ونحو ذلك، أتعني به أن عين ذاته حصلت هناك؟ أو تعني به أنه صار ظاهرا متجليا لها بحيث تعلمه؟ أو تعني به أنه ظهر لخلقه بها وتجلى بها وأنه ما ثم قسم رابع؟ ماذا تعني؟ فإن عنيت الأول وهو أن عين ذاته حصلت هناك فهذا قول الاتحادية، فقد صرحت بأن عين المخلوقات حتى الكلاب والخنازير والنجاسات والشياطين والكفار هي ذات الله، أو هي وذات الله متحدتان، أو ذات الله حالة فيها، وهذا الكفر أعظم من كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ومن قول الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وإن الله يلد ويولد، وأن له بنين وبنات. وإذا صرحت بهذا عرف المسلمون قولك فألحقوك ببني جنسك، فلا حاجة إلى ألفاظ مجملة يحسبها الظمآن ماء، ويا ليته إذا جاءها لم يجدها شيئا بل يجدها سما ناقعا. وإن عنيت أنه صار ظاهرا متجليا لها فهذا حقيقة أنه صار معلوما لها، ولا ريب أن الله يصير معروفا لعبده، لكن كلامك في هذا باطل من جهتين، من جهة أنك جعلته معلوما للمعدومات التي لا وجود لها لكونه قد علمها، واعتقدت أنها إذا كانت معلومة يجوز أن تصير عالمة، وهذا عين باطل. من جهة أنه إذا علم أن الشيء سيكون لم يجز أن يكون هذا الشيء قبل وجوده عالما قادرا عاقلا، يعني كيف يعلمه المعدوم وكيف تثبت للمعدوم؟ لأنه يقول في هذا القول الثاني أو تعني به أنه صار ظاهرا متجليا لها بحيث تعلمه، هذا فاسد، لأن هذه المعدومات كيف تعلمه وهي معدومة فتثبت لها علما وقدرة وإرادة وتمييزا. ومن جهة أن هذا ليس حكم جميع الكائنات المعلومة بل بعضها هو الذي يصح منه العلم، فهذا القول فاسد إن كنت قد عنيت أنه صار ظاهرا متجليا لها بمعنى أنها تعلمه، لأن بعض تلك الكائنات هي التي يصح أن يقال إنها تعلمه أو يقع منها العلم. وأما إن قلت إن الله يعلم بها لكونها آيات دالة عليه فهذا حق، وهو دين المسلمين وشهود العارفين، لكنك لم تقل هذا لوجهين: أحدهما أنها لا تصير آيات إلا بعد أن يخلقها ويجعلها موجودة، لا في حال كونها معدومة معلومة، وأنت لم تثبت أنه خلقها ولا جعلها موجودة، ولا أنه أعطى شيئا خلقه، بل جعلت نفسه هو المتجلي لها في حال عدمه. والوجه الثاني أنك قد صرحت بأنه تجلى لها وظهر لها، لا أنه دل بها خلقه وجعلها آيات تكون تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. والله قد أخبر في كتابه أنه يجعل في هذه المصنوعات آيات، والآية مثل العلامة والدلالة، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وتارة يسميها نفسها آية، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناه. وهذا الذي ذكره الله في كتابه هو الحق. فإذا قيل في نظير ذلك تجلى بها وظهر بها، كما يقال علم وعرف بها، كان المعنى صحيح، لكن لفظ التجلي والظهور في مثل هذا الموضع غير مأثور. هذا مهم جدا ألا نستخدم ألفاظا لم يستخدمها السلف في أمثال هذه المضائق، ويمكن أن تلحق بذلك ما يقال له جنس العمل، فإنهم لم يتكلموا في أمثال هذه الدقائق، ولم ترد لهم على خاطر لا خاب ولا لائح. فحينئذ القول بمثل هذه الكلمات يقول المعنى صحيح، لكن لفظ التجلي والظهور في مثل هذا الموضع غير مأثور، وفيه إيهام وإجمال. فإن الظهور والتجلي يفهم منه الظهور والتجلي للعين، لا سيما لفظ التجلي، فإن استعماله في التجلي للعين هو الغالب، وهذا مذهب الاتحادية، صرح به ابن عربي وقال: فلا تقع العين إلا عليه. انظر إلى إلحاده وكفره، يقول لا تقع العين إلا عليه، فكل ما تراه العين هو هو، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وإذا كان عندهم أن المرئي بالعين هو الله، فهذا كفر صريح باتفاق المسلمين، بل قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ولا سيما إذا قيل ظهر فيها وتجلى، فإن اللفظ يصير مشتركا بين أن تكون ذاته فيها أو تكون قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيها مثال المرئي، تجلى فيها فتراه العين كما يدل اللفظ، وإما أن يكون هو فيها بذاته، أو تكون هي هذه المخلوقات قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيها مثال المرئي، فكلا المعنيين باطل. فإن ذات الله تبارك وتعالى ليست في المخلوقات ولا في نفس ذاته، ترى المخلوقات كما يرى المرئي في المرآة، ولكن ظهورها دلالتها عليه وشهادتها له، وإنها آيات له على نفسه وصفاته سبحانه وبحمده، كما نطق بذلك كتاب الله تبارك وتعالى. الوجه الثالث من وجوه بياني أن كلامه أعمق كفراً من قول النصارى باللاهوت والناسوت، أن مقارنة الألف والنون المعبر عنها بأنا، واللفظة التي هي حقيقة النبوة والروح الإضافي، هذه الأشياء داخلة في مسمى أسماء الله، بحيث تكون مما يدخل في مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة، أم ليست داخلة في مسمى أسمائه؟ فإن كان الأول فتكون جميع المخلوقات داخلة في مسمى أسماء الله، وتكون المخلوقات جزءا من الله وصفة له. وإن كان الثاني فهذه الأشياء معدومة وليس لها وجود في أنفسها، فكيف يتصور أن تكون موجودة لا موجودة، ثابتة لا ثابتة، منتفية لا منتفية؟ وهذا تقسيم بين، وهو أحد ما يكشف حقيقة هذا التلبيس، يعني الذي أتى به هذا الاتحادي الفاجر. فإن هذه الأمور التي كانت معلومة له معدومة عند نزول الخلية الإلهية ظهرت، يقول هذه الأمور التي كانت معلومة له معدومة عند نزول الخليات الإلهية ظهرت هذه الأمور التي ذكرها، فهذه الأمور الظاهرة المعلومة بعد هذا النزول قد صارت أنا، وصارت حقيقة النبوة، وصارت روحا إضافية وفعل ذات ومفعول ذات ومعنى ووسائط. فإن كان جميع ذلك في الله ففيه كفران عظيمان، كون جميع المخلوقات جزءا من الله وكونه متغيرا، هذه التغيرات التي هي من نقص إلى كمال ومن كمال إلى نقص، وإن كانت خارجة عن ذاته فهذه الأشياء كانت معدومة ولم يخلقها عندهم خارجة عنه، فكيف يكون الحال؟ يقول الشيخ يعني بعد أن ألزمه كأنما ألقمه حجرا، قال فكيف يكون الحال؟ يعني ما تقول الآن؟ لن يقول شيئا. الوجه الرابع أن عقدة حقيقة النبوة وما معها إما أن يكون شيئا قائما بنفسه أو صفة له أو لغيره، فإن كان قائما بنفسه فإما أن يكون هو الله أو غيره، فإن كان ذلك هو الله فيكون الله هو النقطة الظاهرة وهو حقيقة النبوة وهو الروح الإضافي. وقد قال بعد هذا إنه جعل الروح الإضافية في صورة فعل ذاته، وأنه أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم عقدة نبوته، فيكون قد جعل نفسه صورة فعله وأعطى محمدا ذاته، فيكون قد جعل نفسه صورة الفعل وأعطى محمدا ذاته، وهذا مع أنه من أبيان الكفر وأقبحه فهو متناقض، فمن المعطي ومن المعطي؟ إذا كان أعطى ذاته لغيره، وإن كانت هذه الأشياء أعيانا قائمة بنفسها وهي غير الله، فسواء كانت ملائكة أو غيرها من كل ما سوى الله من الأعيان، فهو خلق من خلق الله مصنوع مربوب، والله خالق كل شيء، فهو قد جعل ظهور الحق واصفا، وأنه المسمى باسم الرحمن، فيكون المسمى باسم الرحمن الواصف لنفسه مخلوق، وهذا كفر صريح، وهو أعظم من إلحاد الذين قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ومن إلحاد الذين قيل فيهم وهم يكفرون بالرحمن، فإن أولئك كفروا باسمه وصفته مع إقرارهم برب العالمين، وهؤلاء أقروا بالاسم وجعلوا المسمى مخلوقا من مخلوقات، يعني جعلوا ذاته مخلوقا من مخلوقات وأقروا بالاسم. وأما إن كان المراد بهذه الحقيقة وما معها صفة، فإما أن تكون صفة لله أو لغيره، فإن كانت صفة لله لم يجز أن تكون هي المسمى باسم الرحمن، فإن ذلك اسم لنفس الله لا لصفاته، يعني للذات لا للصفة، والسجود لله لا لصفاته، والدعاء لله لا لصفاته، وإن كانت صفة لغيره فهذا الإلزام أعظم وأعظم، وهذا تقسيم لا محيص عنه، فإن هذا الملحد في أسماء الله جعل هذه العقدة، يعني عقدة النبوة التي سماها عقدة حقيقة النبوة، ومعلوم أن هؤلاء الذين يقولون بالذات المحمدية والحقيقة المحمدية والنور المحمدي يلحدون هذا الإلحاد، ويتلقف كثير من الناس من المساكين من الجماهير أمثال هذه المصطلحات ولا يدرون ما وراءها، وقد يتورط الواحد منهم في شرك عظيم وهو لا يدري، يظن أنه على حقيقة التوحيد. لماذا؟ لأنهم يدعون ربهم ومعبودهم دائما وأبدا في أسمى تجليات أورادهم كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وأورادهم من كتبهم مشحونة بهذا الاتحاد العام، وبدعاء الله تبارك وتعالى أن يصلوا إليه، يعني بمعنى أن تكشف الحجب دونهم حتى يعلموا أنهم هم هو، فهم يدعون ربهم ومعبودهم في أجلى أورادهم وعلاها وأسماها بقولهم اللهم انشلنا من أوحال التوحيد، اللهم انشلنا من أوحال التوحيد، فهذا تقسيم لا محيص عنه، فإن هذا الملحد في أسماء الله جعل هذه العقدة التي سماها عقدة حقيقة النبوة وجعلها صورة علم الحق بنفسه، وجعلها مرآة لانعكاس الوجود المطلق، فتجلى كل شيء في الحقيقة المحمدية والذات المحمدية، هذا من عقائده متفشٍ فيهم جميعاً تكلمون به، ربما لا يعلمه الكثير منهم ولكن يقولونه. وجعلها مرآة لانعكاس الوجود المطلق محلاً لتميز صفاته القديمة، وأن الحق ظهر فيه بصورته وصفته واصفاً يصف نفسه ويحيط به، وهو المسمى باسم الرحمن. ثم ذكر أنه أعطى محمداً هذه العقد، فمن المعطي ومن المعطى؟ ومعلوم أن المسمى باسم الرحمن هو المسمى باسم الله، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فيكون هو سبحانه هذه العقدة التي أعطاها لمحمد، وإن كانت صفة له أو غيره فتكون هي الرحمن. فهذا الملحد دائر بين أن يكون الرحمن هو خلق من خلق الله أو صفة من صفاته، وبين أن يكون الرحمن قد وهبه الله لمحمد، وكل من القسمين من أسمج الكفر وأبشعه. إي والله كفر سمد. الوجه الخامس من بيان أن كفر هذا أعمق وأشنع وأسمج من كفر القائلين باللاهوت والناسوت، أن قوله لهذه الحقيقة طرفان: طرف إلى الحق المواجه إليها الذي ظهر فيه الوجود الأعلى واصفا، وطرف إلى ظهور العالم منه وهو المسمى بالروح الإضافي. فذكر في هذا الكلام ظهور الوجود وظهور العالم، وقد تقدم أن الحق كان ولم يكن معه شيء، وهو متجل بنفسه بوحدته الذاتية، وأنه لما نزلت الخلية الإلهية ظهرت عقدة حقيقة النبوة فصارت مرآة لانعكاس الوجود، فظهر الحق فيه بصورة وصفه واصفا. وقد ذكر في هذا الكلام الحق المواجه إليها والوجود الأعلى الذي ظهر في هذا الحق والطرف الذي لها إلى الحق، فقد ذكر هنا ثلاثة أشياء: الحق والوجود والطرف. وقد جعل فيما تقدم الحق هو الوجود المطلق الذي انعكس، وهو الحق الذي ظهر فيه واصفا، فتارة يجعل الحق هو الوجود المطلق، وتارة يجعل الوجود المطلق قد ظهر في هذا الحق، وهذا تناقض. ثم يقال له: هذان عندك عبارة عن الرب تعالى، فقد جعلته ظاهرا وجعلته مظهرا، فقد عنيت بالظهور الوجود، فيكون الرب قد وجد مرة بعد مرة، وهذا كفر شنيع. فكيف يتصور تكرر وجوده؟ وكيف يتصور أن يكون قد وجد في نفسه بعد أن لم يكن موجودا في نفسه؟ وإن عنيت به الوضوح والتجلي فليس هناك مخلوق يظهر له ويتجلى، إذ العالم بعد لم يكن قد كان خلق، وأنت قلت ظهر الحق فيه واصفا وسميته الرحمن، ولم تجعل ظهوره معلوما ولا مشهودا، فكيف يتصور أن يكون متجليا لنفسه بعد أن لم يكن متجليا؟ فإن هذا وصف له بأنه لم يكن يعلم نفسه حتى عالمها. وأيضا فقد قلت إنه كان متجليا لنفسه بوحدته، فهذا كفر وتناقض. ويقولون بهذا ويعنون به أنهم أصحاب المقامات العلى. الوجه السادس: أن هذا التحير والتناقض مثل تحير النصارى وتناقضهم في الأقانيم. الأقانيم جمع أقنوم، وهي كلمة سريانية معناها شخص أساس وشخص رئيس أو كيان ذاتي أو في الذات أو مبدأ الأشياء. والأقانيم فكرة وردت في الفلسفة اليونانية، تأثر بها يوحنا صاحب الأناجيل أو صاحب الإنجيل المعروف باسمه، وهو أحد طلاب المدرسة الفلسفية التي أخذت على عاتقها الجمع بين الفلسفة اليونانية القديمة والنصرانية كما هو واضح في إنجيله. فهؤلاء يقولون: الآب والابن وروح القدس ثلاثة آلهة وهي إله واحد. والمتدرع تدرع بالشيء جعله له درعا، يعني أحاط به درعه. المتدرع بناسوت المسيح هو الابن، المتدرع بناسوت المسيح هو الابن، ويقولون هي الوجود والعلم والحياة والقدرة. وقلنا إن الناسوت كلمة سريانية الأصل معناها طبيعة الإنسان، وقيل أصلها الناس زيد في آخرها واو وتاء مثل ملكوت ورحموت. فيقال لهم إن كانت هذه صفات فليست آلهة، ولا يتصور أن يكون المتدرع بالمسيح إله إلا أن يكون هو الآب. وإن كانت جواهر وجب أن لا تكون إلها واحدا، لأن الجواهر الثلاثة لا تكون جوهرا واحدا، لأن الجوهر ما يقوم بذاته والعرض ما لا يقوم إلا بجوهر. إذا كانت جواهر ثلاثة فكيف تكون جوهرا واحدا؟ هذا تناقض. وقد يمثلون ذلك بقولنا زيد العالم القادر الحي، فهو بكونه عالما ليس هو بكونه قادرا. فإذا قيل لهم، يعني إن قالوا هذا فقل لهم هذا كله لا يمنع أن يكون ذاتا واحدة لها صفات متعددة، وأنتم لا تقولون ذلك، أنتم تقولون بثلاث ذوات بثلاثة جواهر. أما الصفات زيد عالم، زيد حي، زيد قادر، هذه صفات لذات واحدة لجوهر واحد، فهذا قياس مع الفارق، فلا يلبسن عليك أحد. لأن بعضهم يقول أنتم تثلثون، كيف؟ يقول تقولون بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ثلاثة، فيقول الله تبارك وتعالى موصوفة ذاته المقدسة بالرحمة، هذه ذات واحدة موصوفة بصفات بتسعة وتسعين من الأسماء التي في كل وفي ضمن كل اسم صفة، إما أن تكون لازمة وإما أن تكون متعدية، فكل اسم يثبت صفة ويثبت ما دلت عليه تلك الصفة، والصفة قد تكون متعدية وقد تكون لازمة كما في مبحث الأسماء والصفات. فإذا قيل بسم الله الرحمن الرحيم فهي ذات واحدة موصوفة بصفة، وإذا متصفت بصفات ولو تعددت الصفات فهي ذات واحدة. وأما أن تقول آب ابن الروح القدس ثلاثة ذوات ثم هي ذات واحدة فهذا هو التناقض. يقول وأيضا فالمتحد بالمسيح إذا كان إلها امتنع أن يكون صفة، وإنما يكون هو الموصوف، وأنتم لا تقولون بذلك، فما هو الحق؟ لا تقولون، وما تقولونه ليس بحق. وقد قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالنصارى حيارى متناقضون إن جعلوا الأقنوم صفة امتنع أن يكون المسيح إله، وإن جعلوه جوهرا امتنع أن يكون الإله واحدا، وهم يريدون أن يجعلوا المسيح الله ويجعلوه ابن الله ويجعلوا الآب والابن وروح القدس إلها واحدا. ولهذا وصفهم الله في القرآن بالشرك تارة وجعلهم قسما غير المشركين تارة، لأنهم يقولون الأمرين وإن كانوا متناقضين. وهذا حال هؤلاء، فإنهم يريدون أن يقولوا بالاتحاد وأنه ما ثم غير ولا سوى، ويريدون أن يثبتوا وجود العالم، فجعلوا ثبوت العالم في علمه وهو شاهد له، وجعلوه متجليا لذلك المشهود له، فإذا تجلى فيه كان هو المتجلي لا غيره، وكانت تلك الأعيان المشهودة هي العالم. وهذا الرجل وابن عربي يشتركان في هذا، ولكن يفترقان في وجه آخر، يعني التلمساني وابن عربي يشتركان في هذا ولكن يفترقان من وجه آخر. فإن ابن عربي يقول وجود الحق ظهر في الأعيان الثابتة في نفسها، فإن شئت قلت هو الحق، وإن شئت قلت هو الخلق، وإن شئت قلت هو الحق والخلق، وإن شئت قلت لا حق من كل وجه ولا خلق من كل وجه، وإن شئت قلت بالحيرة في ذلك، وهذه هي أعلى المراتب عنده، أن تكون من أهل الحيرة، أليسوا يدعون الله تبارك وتعالى أن ينشلهم من أوحال التوحيد؟ دخلوا في الحيرة، فهذه أعلى المراتب. وأما هذا فإنه يقول تجلي الأعيان المشهودة له، فقد قال في جميع الخلق ما يشبه قول ملكية النصارى، وهم الملكانية أصحاب ملكة الذي ظهر في أرض الروم واستولى عليها، ومعظم الروم ملكانية، قالوا إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته. ولذلك تجد في الإنجيل في البدء كانت الكلمة، في البدء كانت الكلمة، قالوا إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت، أي جعلته درعا، تدرعت بناسوته يعني بجسده، حيث قالوا بأن اللاهوت والناسوت صارا جوهرا واحدا له أقنومان، وأما التلمساني فإنه لا يثبت تعددا بحال، فهو مثل يعاقبة النصارى كاليعقوبية، أتباع يعقوب البرادعي أسقف الرهب، هم يقولون بالأقانيم الثلاثة، إلا أنهم يقولون انقلبت الكلمة لحما ودما، فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده، بل هو هو. فيقول التلمساني لا يثبت تعددا بحال، بل هو كيعاقبة النصارى وهو أكفرهم، والنصارى قالوا بذلك في شخص واحد، وقالوا إن اللاهوت يتدرع بالناسوت بعد أن لم يكن متدرعا به، مر معنى اللاهوت والناسوت. وهؤلاء قالوا إنه في جميع العالم وإنه لم يزل، فقالوا بعموم ذلك ولزومه، والنصارى قالوا بخصوصه وحدوثه، حتى قال قائلهم النصارى إنما كفروا لأنهم خصصوا. هؤلاء الاتحادية لما سئل عالمهم ومقدمهم عن سبب كفر النصارى قال لأنهم خصصوا الحلول أو الاتحاد بالمسيح وحده فكفروا لذلك، ولكن لو قالوا إنه حل واتحد في كل المخلوقات ما كانوا كافرين. فقالوا إنهم كفروا لأنهم خصصوا، وهذا المعنى قد ذكره ابن عربي في غير موضع من الفصوص، وذكر أن إنكار الأنبياء على عباد الأصنام إنما كان لأجل التخصيص. يقول إن الأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم أنكر على المشركين والكفار أنهم خصصوا العبادة بهذه الأصنام وحدها، ولو عبدوا كل شيء ما أنكر عليه. يقول إن الأنبياء إنما أنكروا على عباد الأصنام من أجل التخصيص، وإلا فالعارف المكمل من عبده في كل مظهر وهو العابد والمعبود، وأن عباد الأصنام لو تركوا عبادتهم لتركوا من الحق بقدر ما تركوا منه، وأن موسى إنما أنكر على هارون لكون هارون نهاهم عن عبادة العجل. يريد أن يقول هذا الخبيث أن موسى عندما رجع من ميقات ربه فوجد القوم يعبدون العجل فأنكر على هارون، إنما أنكر على هارون أنه أنكر عليهم أن يعبدوا العجل. يقول إنه أنكر على هارون أنه أنكر عليهم عبادة العجل، يعني كأنه كان يقول له لماذا أنكرت عليهم، لما لم تدعهم يعبدونه، لقد تجلى فيه سبحانه. فيقول إن موسى إنما أنكر على هارون لكون هارون نهاهم عن عبادة العجل لضيق هارون وعلم موسى الوسيع بأنه ما عبدوا إلا الله، وأن هارون إنما لم يسلط على العجل ليعبدوا الله في كل صورة، وإن أعظم مظهر عبد فيه الله تبارك وتعالى هو الهوى، فما عبد أعظم من الهوى. لكن ابن عربي يثبت أعيانا ثابتة في العدم، فهذا كهذا غير أنه يزيد، إذ هذا أحد الأصلين في مقولته أنه يثبت أعيانا ثابتة في العدم وهي معدومة يثبتها، يقول أليست معلومة؟ ما دامت معلومة مسبقا وهي في العدم وهي معدومة فهي موجودة، فيثبت أعيانا في العدم كما مر ذكر ذلك في أحد أصليه، عليه من الله ما يستحق. وهذا ابن حموية إنما أثبتها مشهودة في العلم فقط، وهذا القول هو الصحيح، لكن لا يتم معه ما طلبه من الاتحاد، ولهذا كان هو أبعدهم عن تحقيق الاتحاد وأقرب إلى الإسلام، وإن كان أكثرهم تناقضا وهذيانا، فكثرة الهذيان خير من كثرة الكفر، كثرة الهذيان خير من كثرة الكفر. ومقتضى كلامه أنه جعل وجوده مشروطا بوجود العالم، وإن كان له وجود ما غير العالم، كما أن نور العين مشروط بوجود الأجفان وإن كان قائما بالحدقة، فعلى هذا يكون الله مفتقرا إلى العالم محتاجا إليه كاحتياج نور العين إلى الجفنين. وقد قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فإذا كان هذا قوله في من وصفه بأنه فقير إلى أموالهم ليعطيها الفقراء، فكيف قوله في من جعل ذاته مفتقرة إلى مخلوقاته، بحيث لولا مخلوقاته لانتشرت ذاته وتفرقت وعدمت كما ينتشر نور العين وتفرق ويعدم إذا عدم الجفن. فيقول هو يحتاج المخلوقات، كما أن العين فيها نورها في الحدقة ولكن من أجل أن يكون نافعا أو يكون له وجود، ومن أجل أن لا يتفرق ويتبدد ويعدم بعد انتشاره، فإنه يحتاج الجفنين. يقول أيضا هو يحتاج هذه الموجودات. وقد قال تعالى في كتابه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فمن يمسك السماوات والأرض؟ وقال في كتابه: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقال سبحانه: رفع السماوات بغير عمد ترونها. وقال جلت قدرته: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده، لا يثقله ولا يكرثه. وقد جاء في الحديث، حديث أبي داود: ما السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، والكرسي في العرش كتلك الحلقة في الفلاة. هذا الحديث فيه كلام كثير جدا، وبعضهم قال هو جزء من حديث الأوعال، وحديث الأوعال ضعيف. ولكن هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وابن جرير في التفسير، والدارمي في الرد على المريسي، صححه الشيخ الإمام رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة برقم 900، ونص على تصحيحه وقال: هو صحيح بمجموع تلك الطرق التي ذكرت. وقال: اعلم أنه لا يصح في صفة العرش غير هذا الحديث. والحديث كما ذكره في السلسلة الصحيحة: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة، عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعة، وعن مجاهد رحمه الله تبارك وتعالى نحوه، وذكر تصحيح الحافظ له، يعني لرواية مجاهد، وهي أيضا عند ابن أبي شيبة في كتاب العرش. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قال تعالى في كتابه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد ثبت في الصحاح من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود: إن الله يمسك السماوات والأرض بيده. النص عند البخاري: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، وعند مسلم: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. فمن يكون في قبضته السماوات والأرض، وكرسيه قد وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وبأمره تقوم السماء والأرض، وهو الذي يمسكهما أن تزولا، أيكون محتاجا إليهما، مفتقرا إليهما؟ إذا زال تفرق وانتشر، كما يتفرق نور العين إذا زال الجفنان. يقول الشيخ، يسأل: وإذا كان المسلمون يكفرون من يقول إن السماوات تقله أو تظله لما في ذلك من احتياجه إلى مخلوقات، فمن قال إنه في استوائه على العرش محتاج إلى العرش كاحتياج المحمول إلى حامله، فإنه كافر، لأن الله غني عن العالمين، حي قيوم، هو الغني الغنى المطلق، وما سواه فقير إليه. مع أن أصل الاستواء على العرش ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمة السنة، بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل، فكيف بمن يقول إنه مفتقر إلى السماوات والأرض، وأنه إذا ارتفعت السماوات والأرض تفرق وانتشر وعدم؟ فأين حاجته في الحمل إلى العرش من حاجة ذاته إلى ما هو دون العرش؟ لأن أهل السنة يقولون إن من قال إنه محتاج إلى العرش كاحتياج المحمول إلى حامله فإنه كافر، فكيف بهذا الكلام؟ ثم يقال لهؤلاء: إن كنتم تقولون بقدم السماوات والأرض ودوامهما فهذا كفر، وهو قول بقدم العالم وإنكار فطار السماوات والأرض وانشقاقهما، وإن كنتم تقولون بحدوثهما، يعني بوجودهما بعد عدمهما، فكيف كان قبل خلقهما؟ هل كان منتشرا متفرقا معدوما ثم لما خلقهما صار موجودا مجتمعا؟ هل يقول هذا عاقل؟ فأنتم دائرون بين نوعين من الكفر مع غاية الجهل والضلال، فاختاروا أيهما شئتم. إن صور العالم لا تزال تفنى، ويحدث في العالم بدلها مثل الحيوان والنبات والمعادن، ومثل ما يحدثه الله في الجو من السحاب والرعد والبرق والمطر وغير ذلك، فكلما عدم شيء من ذلك ينتقص من نور الحق ويتفرق ويعدم بقدر ما عدم من ذلك، وكلما زاد شيء من ذلك زاد نوره واجتمع ووجد. وأما إن عنا أن نور الله باق بعد زوال السماوات والأرض لكن لا يظهر فيه شيء، فما الشيء الذي يظهر بعد عدم هذه الأشياء؟ وأي تأثير السماوات والأرض في حفظ نور الله؟ وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. وقال عبد الله بن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه. هذا أخرجه الطبراني وهو ضعيف. فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من السماوات والأرض وغيرهما. فمن يكون سبحات وجهه تحرق السماوات والأرض، وإنما حجابه هو الذي يمنع هذا الإحراق، أيكون نوره إنما يحفظ بالسماوات والأرض؟ الوجه السابع قوله: فالعلويات جفنها الفوقاني، والسفليات جفنها التحتاني، والتفرقة البشرية في السفليات أهداب الجفن الفوقاني، والنفس الكلية سوادها، والروح الأعظم بياضها. تخاريف يقال له. فإذا كان العالم هو هذه العين، فالعين الأخرى أي شيء هي؟ هذه عين. العالم هذه العين التي قلت، العين الأخرى أي شيء هي؟ وبقية الأعضاء عناية. هذا لازم قولك. إن عنيت بالعين المتعين، وإن عنيت الذات والنفس وهو ما تعين فيه، فقد جعلت نفس السماوات والأرض والحيوان والملائكة أبعاضا من الله وأجزاء منه. وهذا قول هؤلاء الزنادقة الفرعونية الاتحادية الذين أتبعهم الله في الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. فيقال له: فعلى هذا لم يخلق الله شيئا، ولا هو رب العالمين، لأنه إما أن يخلق نفسه أو غيره، فخلقه لنفسه محال. وهذا معلوم بالبديهة أن الشيء لا يخلق نفسه، ولهذا قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول: أخلقوا من غير خالق أم هم خلقوا أنفسهم؟ ولهذا قال جبير بن مطعم: لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية أحسست بفؤادي قد انصدع. اللفظ عند البخاري: فلما بلغ هذه الآية كاد قلبي أن يطير. فقد علموا أن الخالق لا يكون هو المخلوق بالبديهة، وخلقه لغيره ممتنع على أصلهم، لأن هذه الأشياء هي أجزاء منه ليست غيرا له ولا سوى. الوجه الثامن في بيان أن قوله أكفر من قول من قال باللاهوت والناسوت، أنه جعل البشر أهداب جفن لحقيقة الله، والبشر دائما يزيدون وينقصون ويموتون ويحيون، وفيهم الكافر والمؤمن والفاجر والبر، فتكون أهداب جفن حقيقة الله لا تزال مفرقة كاشرة فاسدة، ويكون المشركون واليهود والنصارى أجفان حقيقته. وقد لعن من جعلهم أبناءه على سبيل الاصطفاء، فكيف بمن جعلهم من نفسه؟ الوجه التاسع أنه متناقض من حيث جعل الروح بياضها والنفس الكلية سوادها والسماوات الجفن الأعلى والأراضين الجفن الأسفل. ومعلوم أن جفني عين الإنسان محيطان بالسواد والبياض، والروح والنفس عنده هي فوق السماوات والأرض، ليس بين السماء والأرض، كما أن سواد العين وبياضها بين الجفنين. فهذا التمثيل مع أنه من أقبح الكفر فيه من الجهالة والتناقض ما تراه، حتى المثل الذي يضربه يخذل فيه ولا يأتي به صحيح. الوجه العاشر أن النفس الكلية اسم تلقاه عن الصابئة الفلاسفة، يقولون بالنفس الكلية والعقل الأول، وأما الروح فإن مقصوده بها هو الذي يسمونه العقل، يقصد الصابئة الفلاسفة، وهو أول الصادرات وسماه هو روحا، وهذا بناه على مذهب الصابئة، وليس هذا من دين الحنفاء، وقد بينا فساد ذلك في غير هذا الموضع. لكن الصابئة الفلاسفة خير من هؤلاء، فإنهم يقرون بواجب الوجود الذي صدرت عنه العقول والنفوس والأفلاك والأرض، ولا يجعلونها إياه، وهؤلاء يجعلونها إياه. فقولهم إنما ينطبق على المعطلة مثل فرعون وحزبه الذي قال: وما رب العالمين؟ وقال: ما علمت لكم من إله غيري. وقال: يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. فإن فرعون يقر بوجود هذا العالم ويقول: ما فوقه رب ولا له خالق غيره. فهؤلاء إذا قالوا إنه عين السماوات والأرض فقد جحدوا ما جحده فرعون وأقروا بما أقر به فرعون، إلا أن فرعون لم يسمه إلها ولم يقل هو الله، وهؤلاء قالوا هذا هو الله، فهم مقرون بالصانع لكن جعلوه هو الصنعة، فهم في الحقيقة معطلون وفي اعتقادهم مقرون. وفرعون بالعكس كان منكرا للصانع في الظاهر وكان في الباطن مقرا به، فهو أكفر منه وهم أجهل منه وأضل، ولهذا يعظمونه جدا، يعظمون فرعون جدا ويقدمونه على موسى كما قدمه ابن عربي في الفصوص في الفص الموسوي، قدم فرعون على موسى، قال إن فرعون كان يعرف الحقيقة وأما موسى فلم يهتدي إليه، فقدمه على موسى وقال إنه مات موحدا وفاز بالنجاة الكبرى وأتى بالإيمان الصحيح في آخر لحظة، فلم يدنس إيمانه بشيء بعد أن آمن برب العالم. هذا كلامه. فيعظمون فرعون جدا. الوجه الحادي عشر، قول القائل بل هذا هو الحق الصريح المتبع لا ما يرى المنحرف عن مناهج الإسلام ودينه المتحير في بيداء ضلالته وجهله. فيقال من الذي قال هذا الحق من الأولين والآخرين؟ وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره الذي هو كلام الله ووحيه وتنزيله، ليس فيه شيء من هذا ولا في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أئمة الإسلام ومشايخه إلا عن هؤلاء المفترين على الله الذين هم في مشايخ الدين نظير جنكيز خان في أمر الحرب، فديانتهم تشبه دولته، ولعل إقراره بالصانع خير من إقراره، لكن بعضهم قد يوجب الإسلام فيكون خيرا من التتاري من هذا الوجه. وأما محققوهم وجمهورهم فيجوز عندهم التهود والتنصر والإسلام والإشراك، لا يحرمون شيئا من ذلك، بل المحقق عندهم لا يحرم شيئا ولا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء. ومعلوم أن التتار الكفار خير من هؤلاء، فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح أهل الردة، والمرتد شر من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة، وإن كان أبو بكر الصديق قاتل المرتدين بمنعهم الزكاة فقتال هؤلاء أولى. هذه العقائد الفاسدة منتشرة بين جماهير المسلمين ممن تاهوا بين تلافيف وسراديب وكهوف الطرق، وأخذهم أولئك الخفافيش في تلك الدياجير فدخلوا بهم في تلك الكهوف، فما يزالون يقعون على كل قديم وحادث من كفر الكافرين وردة المرتدين وعقائد الفاسدين والمبطلين. والأمر لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.